قال الإمام مسلم رحمه الله: باب السحر. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم. قالت: حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم دعا ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ جاءني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة. قال: وجف طلعة ذكر، طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان. قالت: فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه ثم قال: يا عائشة، والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت: فقلت: يا رسول الله، أفلا أحرقته؟ قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله، وكرهت أن أثير على الناس شرا فأمرت بها فدفنت. كنا في الدرس الماضي مع رقيا جبريل التي رقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل الأمين يقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى، إذا مرض، هكذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. كان جبريل يقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. هذه رقية جبريل عليه الصلاة والسلام. إذا مرض النبي صلى الله عليه وسلم ينزل جبريل ويقرأ هذه الرقية، رقية باللغة العربية واضحة: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. جمل فيها لجوء إلى الله وسؤال الله والتعوذ به جل وعلا: لا إله إلا هو، من كل شيء يؤذي، ومن كل نفس أو عين حاسد أو أي مرض. ثم يقول: الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وفي هذا الحديث دلالة على جواز الرقية. إذا كانت على هذا الحال، إن عدت مريضا سلمت عليه، رقيته، دعوت الله تعالى له بمثل هذا الدعاء أو قريب من هذا الدعاء أو بأي رقية وردت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى، يعني قرأ على مريض ورقي هو، جبريل يقرأ عليه إذا مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ على ولديه الحسن والحسين صباح مساء: أعيذكما بكلمات الله التامة، أعيذكما بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن شر كل عين لامة. يأخذ الحسن ويأخذ الحسين ويقرأ على كل واحد منهما هذه الألفاظ التي سمعت: أعيذكما بكلمات الله التامة، أعيذكما، أجعل الله تعالى حائلا بينكما وبين كل شر، أعيذكما، أجعل كلمات الله تعالى بينكما وبين كل سوء. ما جعل جني ولا إنسي ولا حجر ولا شجر ولا حجاب ولا عين ولا عظم ولا سنفيل ولا سكين صغيرة ولا باذنجان ولا نعل أجلكم الله، وإنما يجعل كلمات الله التامة بينهما وبين كل شيطان وهامة، ويعيذهما من شر كل عين لامة. هذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ونحن مدعوون إلى أن نقتدي بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا أمرنا بذلك: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وسيأتينا باب إن شاء الله تعالى بعد باب السحر، هذا الباب يتعلق بالرقى التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، وعما قريب إن شاء الله سنمر على هذه الأحاديث. وقد سلف أن قلت لكم قبل ليالي أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أرضاه نزلوا على حي من أحياء العرب، فهذا الحي ما أضافهم وما قراهم، فركادوا أن يبيتوا من دون طعام، وشاء الله تعالى أن يلدغ سيد الحي، لدغته عقرب، فالتمسوا علاج يمنى ويسرى ما وجدوا شيء، فأتوا إلى أبي سعيد ورفقته والتمسوا منهم رقية. العرب كانوا يرقون ويقرؤون، ولكن غالب رقاهم قبل مجيء النبي وبعثته بأسماء الجن أو بأسماء لا يعلم معناها. فلما جاء الله تعالى بالإسلام علم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة الرقى المشروعة التي ستستمع إليها إن شاء الله قريبا. أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أرضاه لما جاء إليه القوم لدغ سيدنا، أعندكم علاج طب دعاء؟ قالوا نعم، ولكن بشرط لا نقرأ عليه حتى تعطونا قطيعا من غنم، لأننا استضفناكم فأبيتم أن تقرونا. فوافقوا، فجاء أبو سعيد الخدري وقرأ على سيد الحي، قرأ عليه فاتحة الكتاب 7 مرات، وكلنا يحفظ فاتحة الكتاب، ولكن الذي يريد أن ننبه عليه أن قراءة أبي سعيد الخدري ليست كقراءتي وقراءتك. قراءة أبي سعيد الخدري للفاتحة أو لغير الفاتحة من الأذكار والأدعية النبوية ليست كتلاوتي أنا وكثير من الناس، إن أولئك القوم كانوا متعلقين بالله، كانوا مع الله، كانوا صادقين فيما يقولون، وأنا وأمثالي نقرأ الفاتحة ونقرأ هذه الأذكار ونقرأ آية الكرسي. ورسول الله عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من قرأ آية الكرسي صباحا لا يزال عليه حافظ من الله حتى يمسي، وإذا قرأها مساء لا يزال عليه حافظ من الله حتى يصبح، ومع ذلك نقرأها ليل نهار ونصاب بأذى وسوء وعقرب وحنش وما إلى ذلك. ما هو السبب؟ السبب أن القلوب متعلقة بغير الله بحجاب ساحر أو كاهن أو بباذنجان أسود أو بنعل يأخذها أجلكم الله ويضعها على على باب الدار أو يضعها خلف السيارة، يعني أن هذه النعل تمنع الحاسد من أن يصيب هذه السيارة أو الدار بشيء. ومن تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه، حتى الأطفال الصغار ما تركناهم مع الله، وكل مولود يولد على الفطرة، ولكن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الولد الصغير من أول يوم متى ما ولد إذا غسلناه قطعنا سرته وضعنا له الكافونة ناتي بكحل ونضع له صليب على جبينه. هذا الصليب يمنع عنه المرض، هذا الصليب يمنع عنه السوء، هذا الصليب يدفع الجن عنه. ناتي بسكين صغيرة نعلقها على عنقه، ناتي بخرزات صغار نضعها عنده، ناتي بسكين نجعلها بجواره، أن هذه السكين هي التي تطعن الجن وتطعن المرض والبلاء والسوء. بلغ بنا الحد إلى هذا الحضيض من المستوى، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا رسول الله يقول لولدي يقرأ عليهما: أعيذكما بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن شر كل عين لامة. ولذا متى ما كان القلب متعلقا بغير الله جل وعلا لو قرأت الفاتحة مليون مرة لا تجديك ولا تنفعك، لأن هذه المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فما دام أن القلب متعلق برمال، بعراف، بكاهن، بساحر، بحجاب، بباذنجان، يا أخي الباذنجان الفلاح قطعها وحرمها من أمها ومن الماء، ما استطاعت أن تمنع عن نفسها شيء، بالله تمنعك أنت؟ أين العقل؟ أين العقل الذي وهبنا الله وأكرمنا الله جل وعلا به؟ سن الفيل نأخذ سن الفيل ونضعه في حجاب ونعلقه على الولد الصغير. الفيل لو كان يمنع لما صاده الصياد ولما حفر له الحفيرة. فيل جسم كبير لا يقوى كل إنسان يصيده، ولكن الإنسان بما أعطاه الله تعالى من عقل يستطيع أن يصيد الفيل، يحفر حفيرة كبيرة حتى يأتي الفيل وهو لا يدري فيطأ على خسف على شيء رقيق ويقع في الحفرة، فنقطعه ونكسر أسنانه ونأخذ سنه وعاجه وما إلى ذلك ونبيعه. لا نعتقد أن العاج هذا وأن سن الفيل هذا يمنع عنا المرض، يمنع عنا العين وما إلى ذلك. كل هذه عقائد باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. يجب علينا أن نتبع سيد الأنام، لا نبقى على هذا الوضع. يا جماعة نحن نقول هذا عصر العلم، هذا عصر النور، هذا القرن العشرين الخامس عشر، ونحن على هذا الحال. والله إنه حال مزري يدل على عدم التعمق والعمق في معرفة الشريعة التي جاء بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أبو سعيد لما قرأ على سيد الحي كأنما حل من عقال، أعطوهم القطيع، لكن لما أخذوا القطيع من الغنم اختلفوا، أيجوز لنا أن نأكل هذا اللحم أم لا؟ فلما قدموا المدينة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذه رقية مشروعة جائزة لا بأس بها ولا مانع إن شاء الله تعالى. إذن نستدل على جواز الرقية بحديث جبريل وحديث أخرى تأتيك إن شاء الله، وفي حديث جبريل دلالة على أن سيد الخلق يمرض، يصاب بالمرض، يبتليه الله تعالى ببلايا ليرفع الله جل وعلا قدره ويرفع الله تعالى درجاته. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. الرسل يأكلون، الرسل يشربون، الرسل يعتريهم ما يعتريه بنو آدم، ما يعتري بني آدم من مرض، من هم، من حزن، من أسى، من لوعة، من أسف. الرسل عليهم الصلاة والسلام يعملون ما يعمل بنو آدم، يذهبون إلى الخلاء، يتبولون. أنا أقول هذا الكلام لأنه شاع في أوساط بعض الناس أن الأنبياء لا يتبولون وأن الأنبياء لا يذهبون إلى الخلاء. هذا حديث خرافة. يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: ارتقيت على ظهر بيت لنا في المدينة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على لبنتين يقضي حاجته، يعني حاجة الإنسان. المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال في غزوة تبوك: لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك قال للمغيرة بن شعبة: خذ الإداوة، ركوة صغيرة فيها ماء، وقال له: أبغني أحجارا، فأخذ له أحجار. قال: فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. حاجة الإنسان الذي لا يدخل الخلاء، رب الأرباب الذي لا يأكل ولا يشرب، رب الأرباب. ولذا رد الله تعالى على النصارى عندما زعموا أن عيسى إله وأن مريم كذلك ثالث ثلاثة مريم إلهة. رد الله تعالى على النصارى وأخبر بأن المسيح ابن مريم وأمه كانا يأكلان الطعام. الذي يأكل الطعام يحتاج إلى بيت الخلاء. يا جماعة الإسلام، لا نقدس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهوى والافتراء، وإنما نقدس رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدسه الله تعالى به. الله جل وعلا اصطفاه واجتباه وجعله خاتما للأنبياء والمرسلين، لا رسول ولا نبي بعده. هو بشر، ولكن الله تعالى ميزه بميزة: قل إنما أنا بشر مثلكم. الميزة: يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. دعوى أن النبي لا يذهب الخلاء دعوى مردودة. يقول الصحابي رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب الخلاء أبعد، يعني ذهب إلى موضع بعيد. والأحاديث في ذلك كثيرة شهيرة. دعوى أنه لا ظل له دعوى باطلة، له ظل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن يمرض، وإذا مرض يشتد المرض عليه. وعندما مرض مرض الوفاة صلوات الله وسلامه عليه كان يدعو سبع قرب يؤتى بها من بئر غرس، فيهيل النبي هذه القرب عليه من شدة الحمى التي كانت تصيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الرقية جائزة، لكن يوجد من أهل العلم من قال إن الرقية لا تجوز، واحتجوا ببعض الأحاديث. من هذه الأحاديث حديث عبد الله بن مسعود: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى، الرقى جمع رقية يعني القراءة على المرضى. إن الرقى والتمائم جمع تميمة. التميمة ما يعلق على الصبي أو يعلق على الكبير أو يعلق على الدابة كانوا في الجاهلية يعلقون الأوتار على الدواب، الوتر إذا بلي أخذوا هذا الوتر القديم وعلقوه على البعير حتى لا يصاب بالعين. فجاء الله تعالى بالإسلام وأنكر هذا الأمر ودحضه ودعا المسلمين إلى أن يتعلقوا بالله. رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا في يده حلقة من صفر، حلقة من صفر، فدعاه رسول الله إليه وقال له: ما هذا؟ ما هذه الحلقة؟ قال: هذه من الواهنة، مرض يسمى الواهنة عند العرب. فقال النبي: لا، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فلو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. لا معضد ولا حلقة ولا زجرة ولا حجاب ولا أي شيء، وإنما المؤمن يتوكل على الله تعالى ويتخذ الأسباب المشروعة التي شرع الله. وأما ما يتعلق بهذه الأمور وأشباهها مما ذكرت لك فلا يليق ولا يجوز للمسلم الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا أن يتعاطى ذلك. نرى إنسان كبير طويل عريض جميل وسيم نظن به العقل، وإذا به قد أخذ حبلا وعقد عليه بعض الشجر، شجرة تندب 7 حبات 8 حبات، حبل أسود على يدي، أحمر أصفر أخضر. نرى إنسان عاقل كبير مسلم ربما أنه بلغ 60 70 من العمر، وإذا بيده حلقة. إيش هذه الحلقة؟ قال: هذه الحلقة يوجد مرض، هذا المرض لا يزول إلا بهذه الحلقة. من تعلق شيئا وكل إليه، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. إن الرقى والتمائم والتولة شرك، التولة شيء يعمله النساء حتى السحرة حتى يتحبب الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل، يعملون هذا العمل. فلما جاء الله تعالى بالإسلام، والإسلام جاء لينقي القلوب ويطهر النفوس ويوجه العباد إلى باريها لا إله إلا هو، أعلنها رسول الله صريحة وقال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. معنى شرك يعني أنه تأليه لغير الله، عبادة لغير الله. فمن عبد الله تعالى وعلق عليه تميمة أو حجاب أو سن فيل أو أي شيء فقد أشرك هذا الشيء مع الله تعالى المعبود الذي لا يستحق أن يعبد سواه. هذا الحديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك احتج به بعض الصحابة وبعض أهل العلم على أن الرقى جميعا ممنوعة، والذي يبدو والله أعلم وهو الحق إن شاء الله أن الرقى تنقسم إلى قسمين: رقية مشروعة ورقية غير مشروعة. الرقية المشروعة ما كان بأسماء الله أو صفات الله أو كان باللسان العربي الذي يفهم معناه أو كان بغير اللسان العربي ولكننا نفقه معناه ونعلم أن هذا شرك وهذا غير شرك. الشرط الأول أن يكون بأسماء الله وصفات الله أو أن يكون باللسان العربي المبين. الشرط الثالث ألا يعتقد أن هذه الرقية هي التي تبرئ وهي التي تدفع المرض وهي التي تدفع العين، وإنما يعتقد أن الذي يبري ويعطي الله جل وعلا لا إله إلا هو. فإذا كان الأمر على هذا جاز أن تقرأ، الآن نحن في قراءة، أن تقرأ على المريض بأسماء الله صفات الله باللغة العربية، وتعتقد اعتقادا جازما أن ما قال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفيني، الذي يشفي هو الله، ليست الرقية ولا هذا العلاج الدواء التي نتعاطى الذي نتعاطى. هذه ثلاث شروط. قدم رسول الله المدينة صلوات الله وسلامه عليه، وحل بها حلول الكرام العظام صلوات الله وسلامه عليه، واتخذها عاصمة الإسلام الأولى من بعد ما هاجر إلى طيبة، فلقد أقام 13 سنة بمكة يعبد الله ويصلي عند الكعبة والأصنام فوق رأسه، وهو لا يعتقد أن هبل ولا اللات ولا العزة ولا هذه الأصنام آلهة من دون الله. ولكن ما جاء الوقت، الدولة للجاهلية لقريش للكفرة، وبوسع النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمر أبا بكر وعمر وعثمان وسعد بن أبي وقاص والجماعة الذين أسلموا أن يحطموا هذه الأصنام وليكن ما كان، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أبى، ترك الأمور حتى يأتي الوقت. فظل 13 عام وهو يصلي ويطوف والأصنام معلقة مثبتة على الكعبة بالرصاص، ولكن لا يعتقد أنها آلهة تستحق أن تعبد من دون الله. ولما هاجر وتلقاه الأنصار أصبحت المدينة دار إسلام من يومها، شمر النبي عليه الصلاة والسلام وأعلنها صريحة. فجاء إليه رجل يسمى عقبة ابن عامر الجهني، قبيلة تسمى جهينة معلومة إلى اليوم. هذه القبيلة ليست في داخل المدينة ولكنها في خارج المدينة وحواليها العيص وينبع وهذه النواحي. جاء عقبة: يا رسول الله، أرأيت رقى كنا نرقى بها في الجاهلية أتجوز لنا أم لا؟ نحن عندنا رقى نقرأ بها على مرضانا في الجاهلية، وجاء الله تعالى بالإسلام الآن، فماذا ترى في هذه الرقى التي نقرأ بها على المرضى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعرضوا علي رقاكم، اقرأوها علي أسمع. فما كان حقا وصواب أقره، وما كان باطلا نفاه. والقاعدة العامة أن الرقية كما قلت لك إذا كانت بأسماء الله صفات الله تعوذ باللام لا بأس ولا مانع. ثانيا أن تكون باللغة العربية لأننا نفهم ما نقول، فإذا كانت باللغة العربية وليس فيها شرك وليس فيها اعتماد على الجن، فإنهم كانوا يتكلمون باللغة العربية، إذا نزلوا واديا قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومي. إذا نزلوا منزل، إذا نزلوا في دار، إذا سكنوا موضع، ماذا يقولون؟ نعوذ بسيد هذا الوادي، يعني نجعل سيد هذا الوادي كبير الجن رئيس القوم، نجعله بيننا وبين سفهاء قومي. فهل رئيس الحي رئيس الجن اسم من أسماء الله صفة من صفات الله هو الله جل وعلا؟ إذن هذا باللغة العربية، ولكن عندما أطلقت وفهمنا المعنى نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه منع الله جل وعلا من ذلك، وأنزل الله تعالى قوله في كتاب العزيز، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. أدركنا قبل أعوام كثيرة ما كان عليه بعض الناس، إذا نزل دار اشترى خروف أو شاة وذبح على غير القبلة ووضع يده في الدم ووضع يد زوجه وابنته وأولاده في الدم وألزقها في الحائط والجوار، هذه للساكن صاحب البيت. أنت صاحب البيت بنيته واشتريته، أنت صاحب البيت الذي دفعت الدراهم واستأجرت. الجن ليس له حق في هذه الدار، الجن نقرأ عليه صباح وسام آية الكرسي. الجن ما سمي جني إلا لأنه مستتر بعيد، يخشى منا أن نرميه بسهام، هذه السهام صائبة إذا خرجت من قلب مؤمن. ونحن نعجب لما ما نرى النصارى ولا اليهود يذبحون للجن، وإذا نزلوا دار أتوا بخروف أو بقرة أو عجل، وإذا حفروا بير أو حفروا داف شيء أتوا بذبيحة وذبحوها لغير الله، ما نراهم يفعلون هذا، ولكن بعض المسلمين يفعلون ذلك. لمن؟ العقائد مزحزحة غير ثابتة. ما مررنا على سوق المصطفى، ما قرانا حديثه، ما قرانا كتاب الله. اسمحوا لي، هذا كلام غليظ قاسي، ولكن والله لا أريد من ذلك إلا البيان. اسمحوا لي، انتساب إلى الإسلام هكذا، ولكن حقيقة الإسلام، أركان الإسلام، أركان الإيمان، ما هو الإسلام؟ ما تعاليمه؟ ما الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالرقى، فيما يتعلق بالسحر، فيما يتعلق بالكهانة، فيما يتعلق بالاعتماد على غير الله؟ أمور لا يعرفها كثير من الناس إلا من درس في المعاهد الإسلامية الدينية. والشيطان حريص لعنة الله تعالى عليه. الشيطان لما قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال الشيطان لعنة الله تعالى عليه: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. الله جل وعلا أعطى صلاحية حتى يرى أنحن مؤمنون بالله تعالى أم لا، ولذا قال الله تعالى له: اجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. قال الله تعالى: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. لعنة الله تعالى عليه. لذا أيها الإخوان، لما قالوا هذا الكلام طلب النبي عليه الصلاة والسلام منهم أن يعرضوا عليه، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ما أقر، ورد النبي صلى الله عليه وسلم ما رد. إذن الذي يظهر من مجموع الأحاديث جواز الرقية إن كانت على هذا النحو وبهذه الشروط الثلاثة إن شاء الله. الأحاديث التي تدل على عدم جواز الرقية: لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، كيف نجمع بينها وبين الأحاديث الدالة على الجواز؟ الجواب: كلام النبي لا يتعارض، وكلام النبي صلوات الله وسلامه عليه لا يخالف بعضه بعضا، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله. فنحن نجد أن النبي رقى ورقي، ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعرضوا علي رقاكم. وهنا نسمع الحديث لا رقية إلا من عين أو حمى، إن الرقى والتمائم والتولى شرك، فجعل النبي الرقية شرك. كيف يجمع بين هذه الأحاديث؟ الجواب الجمع بين الأحاديث الرقى الشركية التي يذكر فيها أسماء الجن، الرقى التي يتعوذ فيها بالجن أو بلغة عجمية لا يعلم معناها أو بلغة عربية فيها ما فيها، هذه الشرك الذي ذكر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما قول جبريل اسمع قولة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وهي رقية، رقية أمين من في السماء مع أمين من في الأرض، أمين من في السماء جبريل أفضل الملائكة السفير بين الرب جل وعلا وبين رسول الله، رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي ختم الله به الرسل ونسخ الله تعالى برسالته جميع الشرائع. لا شريعة اليوم يرضاها الله إلا شريعة الإسلام. النصرانية دين قبل أن يبعث صاحب هذا القبر، ولكن بعدما بعث صاحب هذا القبر أصبحت النصرانية متجلجلة، ليست دينا يعبد الله جل وعلا به. اليهودية بعدما بعث سيد الخلق ليست دينا يرضاه الله تبارك وتعالى ويأمر العباد أن يدينوا الله تعالى به، لأن الله تبارك وتعالى ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم نسخ جميع الشرائع. ولذا يوم أن هاجر النبي إلى طيبة الطيبة وقع أمر بسيط، الأمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مر على جماعة من اليهود يقرؤون التوراة، فأعجب عمر بما سمع، فأخذ عمر رضي الله تعالى عنه بعض الصحف من التوراة وأتى بها إلى سيد الخلق معجب، كلام حسن جيد. ولما أقبل عمر على رسول الله وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يغضب ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه، فرأى عمر الغضب على وجه رسول الله، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أتوب إلى الله وأتوب إلى رسول الله. وجثى عمر على ركبتيه، ولما سكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، والله لو كان موسى حيا، يعني لو بعثت وموسى على وجه الأرض، ما وسعه إلا اتباعي، موسى يترك اليهودية ويتبعني، عيسى يترك النصرانية ويتبعني، لأن الله تعالى أخذ على موسى وعلى عيسى وعلى إبراهيم وعلى شعيب وصالح ويوسف وعلى نوح أول الرسل، أخذ الله تعالى عليهم العهد والميثاق أنه إذا بعث رسولنا صلوات الله وسلامه عليه عليهم أن يؤمنوا به، عليهم أن يتبعوه، عليهم أن ينصروه. اسمع قول الله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق النبيين وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم صلى الله عليه وسلم لتؤمنن به ولتنصرنه، لتؤمنن به ولتنصرنه، هذا عهد وميثاق سابق أخذه الله تعالى على الأنبياء والرسل. فدين موسى ودين عيسى يتضمنان ويحتويان ويشتملان على قضية، هذه القضية: ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد. هذا عيسى يقول هذا الكلام، وموسى صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام،
ورسول الله يقول والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ولذا نحن ننكر ونشدد النكير على بعض أرباب الأقلام والكتاب الذين لم يتعمقوا والذين لم يفهموا دينهم وما جاء به نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، يريدون أن يلفقوا ويريدون أن يجمعوا، يعملون خلطة. الخلطة إخواننا اليهود وإخواننا النصارى. النصرانية دين مقرب إلى الله، نعم دين مقرب إلى الله يوم أن كان عيسى على وجه الأرض وقبل أن يبعث رسول الله. اليهودية دين مقرب إلى الله يوم أن كان موسى على وجه الأرض ولم يبعث الله رسول الله، ولكن بعدما بعث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه نسخ الله تعالى جميع الشرائع، وأبقى الله تعالى لنا هذه الشريعة السمحاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذه الشريعة السمحاء التي تغافل وغفل وتباعد وبعد أبناؤها الذين أراد الله لهم الخير، بعدوا عنها، جهلوها، ما قرؤوها، ما فعلوا، ما التزموا بها، وإنما قلدوا غيرهم من الشرق والغرب والنصارى واليهود. لأن النبي قبل 15 قرن أخبر بأن هذه الأمة لا بد أن تغير وتقلد وتتبع النصارى واليهود. لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن إذن؟ القوم هم اليهود والنصارى. ولذا أقول إننا في حاجة إلى رجع إلى رسول الله، إننا في حاجة إلى عودة إلى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. والله ما عرفنا هذا النبي الكريم، عندنا عاطفة ولكن هذه العاطفة تحتاج إلى تطبيق. هذه العاطفة ليست عاطفة أيام الموالد بدق وزمر وموسيقى ورقص وغناء، لا، وإنما هذه العاطفة تستلزم وتستوجب وتقتضي أنك لا تنام إلا بعد أن تسأل كيف كان ينام، لا تأكل إلا بعد ما تعرف كيف كان يأكل، كان يأكل بيمينه وغالبنا يأكل بشماله ويشرب بشماله، أبسط شيء، الكاس بالشمال، السكين الشوكة بالشمال، والسكين باليمين. والنبي نهى عن الأكل بالشمال واليمين وبالشمال وأمر بالأكل باليمين. ولذا أقول إن الواقع يقتضي منا أن نطبق تعاليم النبي فينا، فإذا لم نطبق تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم فينا لا أقول كفر مشركين، لا، ولكن أقول جهلنا، علينا أن نعود، بعدنا علينا أن ندنو، بعدنا علينا أن ندنو. إن واقعنا وظاهرنا وحالنا في بيوتنا وأسواقنا ومعاملاتنا وأحوالنا جميعها ليست تتمشى مع ما جاء به صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. ووالله الذي لا إله إلا هو لو جعلنا تعاليمه هجيرانا ولو رقية مشروعة، الرقية مشروعة، وأنا قد أطلت وما كان لي أن أطيل في هذا المقام، لأن الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه عقد فصلا مخصوصا يتعلق بالرقية، وسنتكلم إن شاء الله تعالى على ما يتعلق ببقية الرقى في بابه القريب إن شاء الله. أورد الإمام مسلم حديث أبي هريرة من صحيفة همام بن منبه، قال همام بن منبه هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق، سم، عزاف، هذا السم ينبعث ويخرج من إنسان شرير الله جل وعلا جعل فيه هذا الداء وهذا البلاء، فإذا رأى ما يعجب أخرج سمه ونفثه من عينه. العقرب خلق من خلق الله، نعم. الحية خلق من خلق الله، نعم. ولكن هذا المخلوق العقرب والحية والأشياء الأخرى الدواب التي وضع الله تعالى فيها هذا الشر، هذا السوء، هذا الشر متولد منها. فكما يتولد السم في العقرب، السم في الحية، السم في بعض الدواب، كذلك يكون في بني آدم. ينظر إلى الدار القائمة، فإذا نظر إليها رماها بشرار، بسم، زعاف يظهر من عينيه، فيقع على هذه الدار القائمة 10 أدوار 20 دور، وإذا بها تنهال في الأرض. يرى البعير قائم، فإذا رأى هذا البعير نظر إليه، رنى إليه، أعطاه هذا اللقاح المسموم الداء، وإذا بهذا البعير يعود إلى القدر، كما قال في الحديث: العين تدخل البعير القدر وتدخل الرجل القبر. يرى الإنسان جميل وسيم، فإذا به يقول انظر إلى طوله، لا ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنما قال انظر إلى طوله، طول فارع، وإذا بالطويل يسقط مريضا. ما الذي حصل؟ رماه بعينه، رماه بسم، كالعاشق الولي المغرم الذي أعطى نفسه مناها ولم يلجأ إلى الله ولم يستعد بالله، ينظر إلى الجمال، ينظر إلى المرأة وينظر إلى عينيها، فمتى ما رأى عينيها سلبته، أسرته، ملكته. ولكن عندما ينظر النظرة الأولى يعود إلى الرب، أن هذا أمر منهي عنه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فإذا عاد إلى الله تعالى أنزل الله الإيمان في قلبه. كذلك العاين، صاحب العين، وهذا يوجد في بعض الخلق، كما يوجد السم في بعض الدواب. الذباب حيوان صغير، ولكن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا الذباب، هذا الخلق، الله جل وعلا جعل فيه داء، مخلوق أقل من الإنسان، لكن جعل الله تعالى فيه داء، هذا الداء السم الذي نسميه الميكروبات، جعل الله تعالى فيه داء، وجعل الله تعالى فيه دواء. لأنه لو لم يجعل الله تعالى في هذا الذباب دواء لمات هو وهلك، ولكنه لما حمل الداء أراد الله جل وعلا أن يحمل الدواء، فلما حمل الدواء، الدواء يطغى على الداء. قال عليه الصلاة والسلام كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، يعني إن شاء ليس بإلزام، فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. إذا أراد أن ينزل في الماعون لا يأتي بالجناح الذي فيه الدواء، إنما ينزل على الجناح الذي فيه الداء، يعني يتقي، يدافع، يريد أن يدافع عنه البلاء. كذلك هذا العاين، صاحب العين، نسأل الله العافية والسلام. ما الذي يصوننا عن العين؟ ما الذي يمنعنا من العين؟ الذي يمنعنا من العين أن نلظ على الله تعالى صباح مساء ونلتجئ إليه بقراءة آية الكرسي، بقراءة بعض التعويذات، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن شر كل عين لامة، تتعوذ بالله تبارك وتعالى يعني تلتجئ إليه وتسأله جل وعلا أن يصونك ويحفظك ويكلاك. من يسأل الله أن يكلاه بصدق وعزيمة وإيمان ولا يكلاه الله تعالى ولا يحفظه؟ والله تعالى هو الذي قام بأمره، قامت السماوات والأمر بأمره، لا إله إلا هو. من أنا ومن أنت؟ عباد ضعفاء، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فالسماوات والأرض قامت بأمر الله، فإذا دخلت على الله أنا ودخلت على الله أنت، وقانا الله جل وعلا وحمانا وحفظنا. عبد الرحمن بن عوف ذهب إلى البصرة اشتري تمر، فاشترى تمر واضطر إلى مخزن، فالتمس مخزنا لم يجد، يريد أن يجمع التمر حتى تاجر، فلم يجد إلا دار جيدة واسعة كبيرة حسنة، أراد أن يستاجرها، قالوا لا، هذه الدار يا صاحب رسول الله من استاجرها ودخل ليلا عندما يكون الصباح لا يخرج إلا وهو ميت. قال أنا لا أريد إلا هذه. صاحب رسول الله مؤمن إمام قوي وضع تمره، أمس الليل أتى ياوي إلى داره الفسيحة الكبيرة الجميلة التي صارت مرتعا للشياطين، وأما عباد الله فيفرون منها، فلما دخل وإذا بجني أحمر أصفر أخضر تمثل له، فقرأ آية الكرسي إلى أن بلغ ولا يؤود حفظهما، سقط الجني هالكاً.